والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على السفر المبارك لإمام من أئمة المسلمين، وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في رسالته المشهورة باسم اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. وقد وقفنا فيما ذكره رحمه الله من بيان موقف السلف من الأخبار المتعلقة بإثبات الصفات، ومن جملة هذه الصفات رؤية الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أن تحدث المصنف على بالتفصيل عن مسألة أو عن صفة نزول الرب تبارك وتعالى، نزول الرب تبارك وتعالى من صفات الربوبية ولا من صفات الألوهية؟ من صفات الربوبية، لأن النزول فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى. فإذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فإن قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ليس له، أنا أؤمن برب ليس له مكان، فقل أنت وأنا أؤمن برب قد استوى على العرش كما جاء في النص. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، أحب أن أنبه طلاب العلم إلى أمر أراه مهما جدا، وهو أن ننطق فيما يتعلق في اعتقادنا بلفظ النص، وأن نتحدث فيما نتحدث فيه فيما يتعلق في باب الاعتقاد عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا بالنص الوارد. ذلك لأن ألفاظ العباد دون ألفاظ رب العباد تبارك وتعالى، وألفاظ الناس دون الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث لكل الناس. ولهذا ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يتمسك فيما ينطق وفيما يكتب وفيما يعتقد، أن يتمسك بالنص، لأن النص معصوم في نفسه، أما كلام العباد فيعتريه ما يعتري كلامهم من النقص كحالهم من النقص. فالواجب على طالب العلم أن ينطق بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في التمسك بالنص في مسائل الاعتقاد، لو لم يكن إلا فائدتين، أحدهما أن النص يقبله ويذعن له من في قلبه أدنى مسكة من حب للنصوص، والأمر الثاني أنها عاصمة. فالله جل وعلا عصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا، وعصم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، فرأيه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا حقا لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. هذا معنى قول الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: من نطق بالسنة أو من تمسك بالسنة قويت حجته. ففي باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص، في باب الاعتقاد على وجه العموم، نتكلم بالنص. أما الألفاظ المجملة التي قد تكون في كلام بعضنا فهذه مثارات لعقول الناس وموضع للمنازعات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد وحسن العمل. أمر آخر أحب أن أنبهكم إليه، وهو أن ثم فروقات عظيمة بين عقيدتنا وبين عقائد أهل البدع. عقائد أهل البدع لا سيما في باب الأسماء والصفات عقائد علمية بحتة. ما معنى هذا الكلام عبد المعين؟ يعني لا يترتب على عقائدهم عمل عندهم، ولذلك جلهم يعتقدون أن الإيمان علم. أما أهل السنة والجماعة فإن عقائدهم ليست علمية بحتة، بل إنهم يرتبون على العقائد مسائل عملية. فمثلا هم يقولون في إنكارهم للصفات أن الرب تبارك وتعالى وجل وعز لا يرحم، بناء على هذا لن تجده يطلب من الله الرحمة. كيف يطلب الرحمة ممن لا يرحم؟ ينبني على هذا أنه لا يغفر، كيف يطلبون المغفرة ممن لا يغفر؟ فإن قال قائل لكننا نراهم يسترحمون ويستغفرون، يقول هذا من تناقضاتهم، وإلا فإن عقيدتهم أن صفات الأفعال غير ممكنة بحق الله عز وجل. هذه عقيدة المعتزلة، عقيدة الماتريدية، عقيدة الأشاعرة. وإن طلبوا الرحمة وإن طلبوا المغفرة فإنما يعنون أنه يريد عند الأشاعرة والماتريدية. أما أهل السنة والجماعة فحينما يثبتون الصفات يرتبون على ذلك ما يترتب على الصفات من الآثار. فحينما يستيقن العبد أن ربه هو وحده الذي يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هو وحده الذي يرحم يوم القيامة ويرحم العبد في الدنيا على الكمال والإطلاق، هو وحده جل وعز الذي لا يسأل عن عباده غيره، فهو الذي ينزل تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول من ومن ومن. من بنى على نزوله جل في علاه أنه سبحانه وتعالى يدعى ويطلب يستغفر، وأنه جل وعلا يسترحم. إذن نغتنم هذه الأوقات المباركات. ولذلك أهل السنة ذكروا هذه الأحاديث في باب فضل الثلث الأخير من الليل. طيب وأهل البدع المنكرين أين سيذكرون هذا؟ لن يذكروه، لن يذكروه أبدا. حينما يثبتون صفة المجيء والإتيان لله عز وجل يضعونه في باب مستقل، باب مجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة. أما هم أين يضعون هذه الآيات والأحاديث؟ ما عندهم باب يضعون هذه الآيات والأحاديث. ليش؟ ها يا شامي؟ ها؟ نعم لا تشرحوا. نعم لا لا ما أريد الرد، أنا أريد لماذا لا يضعون أبوابا؟ لا يعتقدون أنه يجي ويأتي ويقضي. حتى قال قائلهم من المعتزلة لما قيل له إن الله في عقيدتكم لا يجيء ولا يأتي ولا يتكلم، من الذي يقضي بين العباد؟ قال مخلوق يخلقه الله يقضي بين العباد. الناس يهربون من المخلوقين في الدنيا وهم يجيبون مخلوق يوم القيامة يقضي بين العباد. هذا لذلك أقول عقائد أهل السنة عقائد إيش؟ ها؟ عملية. نعم علمية عملية. لذلك يا إخواني لا نكون فقط همنا العلم، لا، همنا العلم والعمل. رزقنا الله وإياكم العلم والعمل. نعم بسم الله.
قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
الإمام يزيد بن هارون الواسطي، وكان من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وكان رجلا مبجلا معظما له مكان حتى عند الخلفاء. وقد قيل إن المأمون كان يهابه، وما أظهر القول بخلق القرآن إلا بعد موته. فهذا الحديث الذي جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وله طرق كثيرة، حديث الرؤيا حديث متواتر، حديث الرؤيا حديث أنا أقول حديث متواتر، ليس لتفرق بين الحديث المتواتر والأحد، لأننا في عقيدتنا لا نفرق بين المتواتر والأحد. أهل السنة من ميزاتهم أنه إذا ثبت الخبر قالوا بمقتضاه، وإنما نقول متواتر لتكونوا أقوياء في ردكم على أهل البدع، فإنهم يقولون أول ما تقول لهم قال رسول الله يقول حديث أحد، حديث الأحد لا حجة فيه، هكذا يقاعدون، ثم إذا تقعروا يستدلون بالموضوعات والمكذوبات. والله والله هذا موجود في كتبي. فأنت لابد أن تدرك أن هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء في نزول الرب تبارك وتعالى في رؤية الله تبارك وتعالى أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. لما قال هذا الرجل ما معنى هذا الحديث، غضب الإمام يزيد رحمه الله وقال له ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا. هذا اللي قلنا أهل السنة يقولون نثبت الصفات مع قطع الطمع عن الكن، نثبت الصفات مع قطع الطمع عن الكيفية. فهم يقولون الله جل وعلا يرى، فإن قال قائل كيف وجهه نقول لا نعلم، يرى بعيني الأبصار، نعم يرى بالعينين. لذلك جاء في الحديث قال ترون ربكم عيانا. ومما يؤكد هذا المعنى تشبيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤيا، هل نرى القمر بأعيننا ولا نرى القمر بأذاننا؟ بأعيننا. ولهذا قال تروا تنظرون إلى ربكم كما تنظرون. لذلك يقول علماء السنة إن هذا الحديث فيه تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه للمرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقوله تنظرون إلى ربكم كما تنظرون، كما، الكاف هنا راجع إلى ماذا؟ إلى تنظرون. في الجملة الكاف كما راجع إلى الفعل تنظرون، كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فتشبيه تنظرون بتنظرون، ما هو تشبيه المنظور إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أو المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين،
يجوز فيه المسيب والمسيب، وأما من قال سيب الله من سيبني فهذا لا يثبت عنه. نعم.
أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة. قال هي الرياح، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به ضرب 100 صوت، أو في نسخة فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ، حتى إذا
بريئة
حتى
يعني خطأ مطبعي يمكن
عليه غير منقوطة بريئة، حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس.
هذا صبير يسأل عن المتشابهات من القرآن، ومعلوم أن من التعاليم التي علمناها في كتاب الله عز وجل هو اتباع المحكم وعدم الخوض في المتشابهات، وأن ذلك صفات، وأن ذلك صفة الراسخين في العلم على القراءة التي فيها الوقف على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وهي قراءة جمع من أهل العلم. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمعنى هذا أن المتشابه لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا الراسخ في العلم كمثل عمر رضي الله عنه. وهذه الرواية التي فيها ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته، هذه الزيادة منكرة، وهذا التفسير هو من عمر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى وجوب معاقبة أهل البدع كما فعل عمر رضي الله عنه، ووجوب هجرهم لا سيما إذا كان ذلك طبا يتداوون به. الهجر، بعض الناس يظن الهجر يظنه ليس دواء، هذا خطأ عظيم. الهجر دواء يستعمل بقدره، الدواء إذا زيد فيه ضر، وإذا نقص منه لم ينفع به المتداوى أو المتداوي، لم ينتفع به. فينبغي لمن يستخدم هذا الدواء أن يكون حكيما، يعرف أين يضعه ويعرف كيف يستخدمه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن صبيغا رحمه الله رجع عما كان يجده في رأسه من المتشابهات، ولهذا جاء في بعض الأخبار في ترجمة الصبيغ أن الناس لما خرجوا في زمان عثمان بعد موت عمر ومضي مدة من الزمان في خلافة عثمان وفي آخر خلافته ثار الثائرون كما يثورون في كل زمان ومكان، فقالوا له ألا تخرج معنا؟ فقال لهم نفعني درة ذلك الرجل الصالح. نعم.
قال وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب. قطن؟
قطن. 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 عجيب، هذا ضبط الظاهر من طباعين. عندكم التقريب؟ أنا اللي أحفظ قطن. عندك التقريب؟ موجود هنا في المسجد؟
اي
بس شوف خلوا التقريب هنا قريب يا شيخ، اسمه التقريب يا شيخ. نعم
يقطن ابن خليفة.
إيه قطن ابن خليفة معروف. أما قطن ابن كعب.
قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان فلان ابن زرعة. قال ابن
يقال له فلان ابن
ابنه.
نعم ابن صلح رمى.
هذا يؤكد هذه خطأ.
لا تشكيل مو من الشيخ. أنا متيقن.
يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين أو عزمته.
يقول كأنه بعير أجرب، تشبيه البعير الأجرب إذا جيء أو جاء إلى يعني جماعة من الجمال تجد أهل الجمال يطردونه مباشرة مخافة أن ينتقل الجرد أو الجرب من هذا البعير الأجرب إلى غيره. نعم.
قال وروى حماد بن زيد أيضا وجدته قطر.
لا في أول الباب، الباب من اسمه قطر يضبطه.
موجود الاسم؟
بفتحتين؟
الأول.
هو قال هذا؟ قال بفتحتين.
ابن كعب نفسه هذا؟
لا الأول في الباب.
هو كذا قاعدته، يذكر الأول في الباب ثم يشرط، وهو يذكر كل واحد كيف تشبيه طريقته. يعني مثلا إذا جاء عند سليمة وسلمة، طيب إذا كان اسمه سليمة فيضبط الأول يقول بكسر الثاني ويذكر كل من كان بكسر الثاني، ثم إذا جاء يخالف يقول بفتح الثاني ثم يذكر كل من كان. هذه طريقة الحافظ، لازم نحفظ طريقة الحافظ
هكذا. وإن اختلف اسم الأب
إذا اختلف اسم الأب يذكره مباشرة عند الاختلاف، إذا اختلف ضبط اسم الأب. أما إذا ضبط اسم الأب واضح فهو مثل الأول ما يذكر.
ماذا قبل المقدمة هذا؟
لا هذا معروف، هذا من طريق، لا هذا مو مذكور بس معروف من طريقة السردي. نعم شش قال في أول باب قطن، من اسمه قطن؟ اقرأ
قطن بفتح.
اقرأ
قال قطن بفتحتين.
ايوه
ابن ابراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري.
جميل.
الثاني
لم الثاني الثالث
بعض
قطن بن قبيس
اللي بعده قطن
ما
الذي
بعده. هذه معروفه قاعدته. نعم بعدين كمل.
قطن بن كعب البصري
بس هذا صاحب الاسم
هذا هو.
نعم عزم يعني امر حزم انه ما حد يقرب منه ولا احد يكلمه ولا احد يصاحبه ولا احد يجالسه. عزمت عليك ان لا تفعل كذا، يعني الزمتك ان لا تفعل كذا، او عزمت عليك ان تفعل كذا يعني الزمتك ان تفعل كذا.
يسالونهم عن
ما
يسمعون.
نعم
يسالون القوم
ان
لا
يجالسوا.
نعم
قال شيخنا التقريب اليس خاص بالكتب السته فقط؟
التقريب نعم التقريب خاص بالكتب الستة والزيادات التي لأصحاب الكتب الستة، ولكن الاسم إذا وقع هو نفسه فالضبط عام ما له علاقة. يعني قطن ابن كعب هو نفسه اللي عندنا هو نفسه من رجال أصحاب الكتب الستة ما له علاقة. يعني ما يصير واحد اسمه قطن ابن خليفة في الكتب الستة اسمه قطن ابن خليفة، يصير في غير الكتب الستة باسمه قطن ابن خليفة ما يصير ولا لا؟ ها؟
يصير يعني متشابه الأسماء.
يعني قصدك إن قطن لا ويمكن قصد أبو زكريا إن هذا ليس من أصحاب الكتب الستة. لا هو نفسه، لأن هو لاحظ أنت رواه عن حماد بن زيد، لاحظ إيش قال؟ قال حماد بن زيد عن قطن بن كعب، إذن هو من شيوخ حماد بن زيد، محمد بن زيد وقطن بن كعب من أصحاب الكتب الستة، فضبطوا بالكتب الستة يغنينا وين ما نجده. نعم.
قال وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
من فوائد هذا الحديث يعني شيء عظيم جدا، وهو أن طالب العلم عليه أن يحذر من نفسه ولا يشغل فكره في المتشابه، فإن ذلك من معوقات العلم، فإن ذلك من معوقات العلم، يشغل طالب العلم نفسه بالأصول وهي المحكمات، ويبعد نفسه عن المتشابه وهي الأمور التي ربما تكون ملهيات أو مشغلات، ملهيات أو مشغلات أو معوقات. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
إذن هذه الآثار السلفية عن عمر وعن الإمام مالك بن أنس وغيره من الصحابة إلى التابعين تبع التابعين، هذه الآثار كلها فيها وجوب الحذر والتحذير من أهل البدع. ثم في بعض هذه الروايات بيان صفات أهل البدع الذين يجب أن يحذر وأن نحذر وأن نحذر منهم. ما هو أهل البدع؟ هو على هواك من رأيته مبتدعا يجب أن تهجره؟ لا، هناك صفات معينة إذا رأيته في الرجل تعلم أنه مبتدع تهجره. ما هو لا يعني بعض الناس مع الأسف أصبح ضابط أهل البدع عنده هو حكمه عليه، يعني بالعامية هو القاضي، هو الجلاد، هو الحاكم، هو الشاهد، هو كل شيء. هذا يجوز يا إخوان؟ هذا ما يجوز في دين الله عز وجل. لذلك العلماء رحمهم الله يقولون أهل البدع الذين يجب هجرهم لهم صفات. فنستفيد من أثر عمر مع صبيغ ماذا؟ أن من علامات أهل البدع الحديث والكلام في المتشابهات. فإذا رأيت طالب العلم يتكلم في المسائل التي يريد من ورائها إيجاد النزاعات بين العلماء وطلبة العلم فاعلم أنه من هؤلاء، فهذه من أولى صفاته. ولذلك ينبغي للناس أن ينتبهوا لطلبة العلم على وجه الخصوص أن أهل البدع الذين يجب أن يهجروا هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته بشيء ليس موجودا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صفات أهل البدع الذين يجب أن نحذر ونحذر منهم الذين يتكلمون في القضاء والقدر، القضاء والقدر بعقولهم ولا يقفون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلامة أهل السنة موافقة النص، علامة أهل البدع أنهم يخوضون فيما ليس عندهم نص بعقولهم. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
هذا نص في أن من الإمام الشافعي الإمام السلفي أن الأهواء أشد على العبد من الذنوب، ووجه ذلك كما جاء عن بعضهم فإن الذنب يتاب منه وأما الهوى فإن صاحبه أعمى يرى نفسه على الحق، كيف يتوب من شيء هو يتقرب به إلى الله. صاحب الذنب يرى نفسه مقصرا، صاحب الهوى يرى نفسه محسرا، محسر مو متحسر، ها فرق بين الأمرين. صاحب الذنب إذا قلت له استغفر يستغفر، صاحب الهوى إذا قلت له استغفر قال مما، صاحب الذنب يرجو لنفسه التوبة، صاحب الهوى لا يرجو التوبة بل يظن أنه فوق مرتبة التوبة. فهذه فروقات، لذلك العلماء رحمهم الله قالوا ما قال، وللشافعي سلف، وللشافعي سلف في هذه المقالة التي هي أصل من أصول أهل السنة، وهي أن الذنوب الكبائر دون الأهواء والبدع، دون الأهواء والبدع. ولذلك لو نتأمل القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر من الذم على أهل الكتاب فيما يتعلق بتغييرهم وتحريفهم أعظم مما يتعلق بعدم امتثالهم. نعم رتب على عدم امتثالهم عقوبات، لكن رتب على عدم تمسكهم بالنصوص وتغييرهم لها عقوبات أشد. لما قالوا، قيل لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسن، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فماذا فعل الله بهم؟ عليهم رجزا من السماء. تأملوا معي، الذين عبدوا العجل الله جل في علاه تاب عليهم، والذين خالفوا أمر موسى في أمور كثيرة تاب الله عليهم. أما هؤلاء المبدلون، تأملوا القرآن، حرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون هو من عند الله، هذا تغيير وتبديل من عند أنفسهم ثم ينسبونه إلى الله. يقولون هؤلاء، يقول الله عز وجل لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا أمر مشاهد، فسلف الشافعي نصوص الكتاب والسنة فإنها ناطقة أن المغير لدين الله أعظم جرما من الذي لا يمتثل أمر الله، أعظم جرما من الذي لا يمتثل أمر الله. ولذلك حتى لو تأملنا في أصل الذنب الذي وقع نجد أن آدم عليه السلام ما كان خطأه في تغيير الخطاب، كان خطأه في عدم امتثال الخطاب، ولا لا؟ فتاب وتاب الله عليه. أما إبليس كان لم يكن خطأه في عدم الامتثال فحسب، كان خطأه في أمرين، عدم الامتثال وتغيير النص، يريد تغيير النص، يقول أنا خير من، كيف تأمر بهذا الشيء؟ هذا تغيير للنص، يريد من الله أن يبدل الله كلامه، كما قال الله عز وجل عن الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. فإذا فيه أمر عظيم، فرق شاسع بين الذنب وبين الهوى والبدع. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ما وجه قول ابن مسعود هذا؟ الأول كذب والثاني شرك، وأيهما أعظم عند الله؟ شرك. لذلك الذنوب ليست في درجة ومرتبة واحدة عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال أخبرني أبو طاهر قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك.
يعني هذا فيه دلالة على أن الفطرة هي التي يجب على الإنسان أن يلزمها وأن لا ينظر إلى الأمور الطارئة الواردة من منطق اليونان وفلسفة أهل الهند.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
هذه العبارات ربما يظن بعض أهل البدع لا سيما المفوضة منهم، والمفوضة من هم؟ المفوضة في الأصل هم قوم من الأشاعرة. المفوضة في الأصل هم قوم من الأشاعرة صار لهم ميل إلى الحديث والسنة، فراموا الجمع بين ما يعتقدون وبين ما وجدوا عليه النصوص من الإثبات، فوقعوا في الحيرة فقالوا بالتفويض. ومعنى التفويض مرة أخرى، طيب أقول المفوضة هم في الأصل أشاعرة ولهم ميل إلى الحديث اهتماما وعناية وشرحا، فلما كان لهم ميل إلى الحديث راموا الجمع بين ما يعتقدون وبين ما يقرؤون، لم يستطيعوا التخلص من أصلهم الذي تربوا عليه ونشأوا عليه تأصلوا عليه وبين ما يرونه من النصوص، فقالوا بالتفويض، وهو أن معاني هذه الآيات والأحاديث لا نعلمها، حالها كحال عدم علمنا بكيفياتها، فصيروا معنى اللفظ ككيفية ما دل عليه اللفظ. يعني عندهم أن استوى هو بمعنى كاف ها يا عين صاد، عندهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بمعنى حاميم عين سين قاف، أو بعبارة أدق كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، أنهم حينما يقولون لله وجه ما معناه تقول له؟ يقول معناه ألف باء جيم دال حاء خاء، ما نعرف. وهذا معلوم بطلانه، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبر القرآن كلا، وأن أمرنا أن نتدبر القرآن كلا، فجعلهم آيات الصفات الموصلة إلى معرفة رب البريات من المتشابهات من أعظم غلق أبواب المعرفة بالله تعالى. إذا صارت آيات الصفات أحاديث الصفات كلها متشابهة المعنى لا يدرى ما معناها، معنى هذا الكلام لا نعرف الله عز وجل. لو سألنا سائل يرحم ولا ما يرحم على قول المفوضة يقول لا نعلم. هو ترى ما فيها المسألة هذه تسمى الضدان أو المتناقضان، إذا وجد أحدهما لا بد من الآخر، إذا ارتفع أحدهما لا بد من الآخر، ما في مسألة ثالث، يا يرحم يا لا يرحم، يا يغفر يا لا يغفر، يخفض أو يرفع، يقبض أو يبسط. فأهل التفويض هم الذين يقرؤون مثل هذه العبارات من السلف، فماذا يقولون؟ يقول ها شوف تفسيره وتلاوته والسكون. تلاوته ما هو معناه أننا نقول كلاما من كلام الأعاجم لا نفهم المعنى، لا، تفسير تلاوته على ظاهر اللفظ العربي الواضح المبين، لا يجوز أن نفسره تفسير الجهمية. هذا المراد، لا يجوز أن نفسره تفسير الجهمية. يعني قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قل بيدي، يعني بيدي، لا لا تقل بنعمتي. هذا معنى كلامه بنعمتي، هذا ما هو تفسيره تلاوته، هذا تفسيره تحريفه على رأيهم وقولهم. فإذا أهل السنة والجماعة يفرقون في آيات وأحاديث الصفات بين المعنى والكيف. المعنى عندهم من المحكمات، المعنى عندهم من إيش؟
محكمات.
وكيفيات الصفات من متشابهة. نثبت أن الله عز وجل هو ذات يليق بجلاله، وندرك معنى الذات ولا ندرك كيف ذاته، فكذلك ندرك معنى العلم لا ندرك كيفية علم الله عز وجل، ندرك معنى الرحمة لا ندرك كيفية كنه الرحمة وإن كنا ندرك آثارها، نعلم معنى الوجه لا نعلم كيف الوجه، نعلم ما معنى اليدين لا نعلم كيف يداه تبارك وتعالى، نعلم أنه جل وعلا خاطبنا بأنه يجيء نفهم معنى اليجيء. في إنسان عربي ما يفهم معنى المجيء؟ في أحد جديد شارك معنا في الدورة؟ منو؟ شيخ تفضل، شيخ فريد.
هم يستدلون بما ورد من بعض أقوال السلف لأنها مروها كما جاءت، ويستدلون بذلك من بعد. فأهل السنة والجماعة بالنسبة لإثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية،
صحيح.
ويكون التفويض ليس في الإثبات الوجود في
الكيفية. نعم، هذا اللي قلناه اليوم الصبح تماما. نعم،
آثار على تفويض الكيفية، ما هو تفويض الوجود؟
نعم، هذا اللي قلناه اليوم، نقلناها لكم لمشايخنا، هذه عبارته: إثبات أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تكييف. طيب، من الطلاب الجدد؟ جزاك الله خير يا شيخ. من الطلاب الجدد معنا؟ في أحد جديد؟ الشيخ والشيخ. طيب، لما نسأل الشيخ، طلاب القدامى يعرفون كيف يجاوبوا، لما نسأل الشيخ. من أين أنت؟ ما شاء الله. طيب الشيخ، اسمك؟
زيد.
زيد الخير. طيب يا زيد الخير، أسألك سؤال: لو قال لك رجل جاء، تعرف معنى جاء ولا ما تعرف؟
نعم.
أكيد؟
نعم.
متأكد؟ كم؟ تعرف معنى كم؟
كم؟
إيه بالإنجليزي.
كم؟
كم؟ تعرف؟
أيضا أتى يعني.
تعرف معناه؟
نعم.
ممتاز. بيا؟
لا.
كيف لا؟ ما تعرف معنى بيا؟ جيرانكم. تعال. نفس المعنى صح؟ شوفوا كلنا الآن فهمنا معنى جاء، معنى كم، معنى بيا، كلنا فهمنا هذا المعنى. الآن نسأل زيد الخير مرة أخرى. لو قال لك قائل: طيب جاء، كيف جاء؟ الآن المعنى عرفناه كلنا وهو معنى. الآن أسألك سؤال: كيف جاء؟
لا معنى كيف
جاء. ليش؟
لأن لا يعني لم نرى الله ولم نرى.
أنا سألتك قلت لك جاء الله؟ ما سألت.
جاء بس.
أنا سألتك جاء، كيف جاء؟
لا بد أن نعرف يعني الذي جاء.
أحسن. لا يمكن لنا العلم بكيفية كيفية المجيء إلا إذا علمنا من الجائي. لاحظوا، العلم بمعنى الشيء ما له علاقة بالفاعل، ما له علاقة بالموصوف. يعني لو سألنا أي إنسان ما معنى العلم، يعرف معنى العلم صح؟ في عاقل ما يعرف معنى العلم؟ لو سألنا أي إنسان ما معنى الجهل، في عاقل ما يعرف ما معنى الجهل وهو يعرف اللغة العربية؟ يعرف ما معنى الجهل. طيب، حينما نقول نحن، لاحظ، نقول جاء، عرفنا معنى جاء العلم، عرفنا معنى العلم. طيب، لما نقول ذات، عرفنا معنى الذات. لما نقول صفة، عرفنا معنى الصفة. أما الكيفية لا يمكن. لذلك أنا أقول دائما هذه عبارات شيخ الإسلام، وهي أن العلم بمعاني الصفات، العلم بمعاني الكلمة لا علاقة لها، لا علاقة لها بالفاعل ولا بالموصوف. لماذا؟ لأن دلالة الكلمة على المعنى ليس له علاقة بالإضافة. ما الذي يجعل للكلمة معنى إضافيا حين الإضافة، إضافة الكلمة فعل الفعل، إضافة الصفة للموصوف، ما الذي يجعله يتغير؟ الذي يتغير ليس المعنى، الذي يتغير هو الكيف. فإذا قلت لك جاء القطار، كيف جاء؟ أكيد ما هو في البحر يعني. شفت الآن؟ أنت عرفت ما الذي تغير؟ هل تغير معنى المجيء ولا تغير كيفية المجيء؟ طيب إذا قلت لك جاء الصقر فانقض على الفريسة، كيف جاء الصقر بالله عليك؟ طيب هكذا هكذا مسرعا قطعا، شو ها يقول مسرعا. طيب لما أقول جاء الصاروخ مثل جاء الطيار، إيش اللي اختلف؟ طيب إذا قلت لك جاء ملك الجبال إلى النبي صح، كيف جاء ملك الجبال؟ شفت شلون؟ إذن لاحظ ما لنا المفوضة ما فرقوا بين المعنى المطلق وبين المعنى الإضافي. أهل السنة والجماعة يقولون إن معاني الكلمات المطلقة هي لولاها لما فهمنا الكلام أصلا، لكن مشترك أحسن، لكنها عند الإضافة تأخذ خصائص المضاف إليه. فإن كان المضاف إليه معلوما لنا كيف هو، أصبح معنى فعله، أصبح معنى صفته معلوما لنا. فإن كان المضاف إليه غير معلوم كيفه لنا، فكذلك فعله لا يكون معلوما لنا كيف هو أو صفته إلا بالطرق الثلاث اللي ذكرناها، وهي أن نعلم ذاته هذا أغلق، أو مثيله وهذا غير موجود في حق الله ليس كمثله شيء، ولم يبقى إلا الخبر والخبر أغلق بابه. نعم نعم. لا بالنسبة لنا من المتشابهات، أما هو غيبيات، نعم هو غيبيات، حتى نعم حتى الصفة من الغيبيات.
أقصد من أجل الوقف على آية آل عمران، سيعلمه إن الله والراسخون في العلم.
هذا شيء فائدة جميلة. لما نقف على الآية، على القراءة التي كان يقرأ بها ابن عباس، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآن لما وقفنا على كلمة والراسخون في العلم، أصبح المتشابهات ليس هو المعني حينما وقفنا على لا يعلم تأويله إلا الله، أصبح المعني هناك مختلف عن المعني هنا. كيف؟ سأضرب لكم مثال. لما نقف على كلمة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآن أصبح معنى المتشابهات كيفيات الصفات، ثلاثة أشياء: كيفيات الصفات، مآلات أخبار الغيب، مآلات أخبار الغيب، مآلات الأحكام، امتثالا من يمتثل من لا يمتثل، كيف يمتثل، هذا غيب عند الله. يمكن فلان يقرأ هذه الآية يمتثل، ما يمتثل ما نعلم نحن. مآلات هذه الأخبار التي تكون أو التي كانت حقيقتها وكنها، نحن نعلم الخبر، لكن كيف؟ إذا جاءنا الكيف علمنا، وإذا ما جاءنا الكيف ما علمنا. لما قال الله عز وجل عن الجبال، قال كالعهن المنفوش، تصورنا عرفنا العهن المنفوش تصورنا، لكن كيفية أن تصير هذه الجبال إلى العهن المنفوش لا نستطيع أن نتصورها، لا نستطيع بعقولنا أن نتصورها. إذن لاحظوا هذه الأمور الثلاث، كن أو كيفيات الصفات، صفات الله تعالى، مآلات الأخبار الغيبية، مآلات الأحكام من حيث الامتثال أو عدمه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله على نبيه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت كان يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يمتثل الأمر والنهي. فعلى الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله يكون المراد بالمتشابهات هذه الأمور الثلاث. طيب على الواصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون معنى المتشابهات، اكتب، يكون معنى المتشابهات المتشابه النسبي في الأول، المتشابه المطلق في الثاني، المتشابه النسبي. وبهذا جمع شيخ الإسلام بين القراءتين وهما قراءتان سبعيتان. نعم
بالنسبة يعني يعلمه
البعض من البعض. أحسن، يعلمه. لذلك قال والراسخون في العلم، يعني يعلمونه. أنت تشابه عليك ما تعلم، إذا اسأل الراسخ في العلم.
يخرج بذلك كيفية الصفات ومعالات الأخبار الغيبية.
نعم.
يعني تبقى الأحكام وما أخبرنا يعني من أمور الغيب.
نعم.
هذا النسبة.
نعم. كيف لا هذا ليس نسبي، هذا المطلق.
المطلق في إذا قلنا وقفنا على الله.
نعم.
يعني معالة الغيب ومعالة الأحكام وكيفيات الصفات.
طيب هذا الآن مطلق.
نعم.
هذا مطلق.
نعم.
أما إذا وصلنا فيبقى المتشابه النسبي، وهو مثلا إنسان قرأ قوله جل وعلا والذاريات ذروة، هل المقصود بالذاريات ذروة الرياح الملائكة؟ ما يعلم. فيأتي ويسأل العالم الراسخ فيعين له أن المقصود بالذاريات ذروة الملائكة، أو أن المقصود بقوله جل وعلا في الآية قل يتوفاكم ملك الموت، يفكر في نفسه من هو ملك الموت، هذا متشابه بالنسبة له، فيسأل الراسخ في العلم فيقول إنه الملك المختص بقبض الأرواح. نعم. ها؟
هل الصفة المشترك أو هل القدر المشترك من الصفة هل هو من المتشابه النسبي؟
لا. القدر المشترك في دلالة الألفاظ ليس من المتشابه النسبي.
من
المحكمات. نعم.
ما معنى مآلات الأحكام؟
يعني الآن الله جل قال فسبح بحمد ربك واستغفر، أمر الآن مآل هذا الأمر الامتثال. هل النبي صلى الله عليه وسلم امتثل؟ عندنا خبر أنه امتثل. طيب لما يقول الله عز وجل للمؤمن أقيموا الصلاة، يخاطب المؤمن، هل نحن نعلم من الذي امتثل هذا الأمر ممن لم يمتثل؟ يكون علمه عندنا نسبيا، يمكن نعلم يمكن ما نعلم. عرفت؟ ترى فلان من الناس يطبق هذا الأمر واقعيا، وربما يكون في قلبه شيء آخر ما تعلم، يمكن ما يعلم يعمله لله عز وجل. نعم.
ماذا نجمع الثلاثة؟
إيش الظاهر الشيخ فريد يفتح مخكم يعني.
يعني ماذا نجمع الثلاثة في قول الغيب؟ لا يرفع الله عز وجل عليه أحد.
إيه جميل، ما في بأس، ما في بأس.
قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيف.
هذا يفسر المعنى، معنى تفسير أمروها كما جاءت بلا كيف. هل يقال بلا كيف لما لا يعلم معنى؟ ما يمكن هذا الكلام، إنما أنت تقول تثبت لله صفة كذا بلا كيف. إذا أنت علمت معنى الصفة تثبت لله فعل كذا بلا كيف، إذا أنت علمت معنى الفعل ثم قطعت الطمع عن إدراك كن فعله عن إدراك كن صفته. يلا خلنا نكمل الصفحتين. آخر الأسئلة لما نخلص الصفحة. نعم.
قال وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
هذا جاء نص عبارة الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي نقله عن الأئمة الثلاث أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
الله أكبر. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. يعني الجهاد في سبيل الله كما قال الشيخ بن باز رحمه الله ليس صعب, من الصعب أن يقاتل الإنسان في سبيل الله, أن يجاهد في سبيل الله, من الصعب أن يحيا في سبيل الله. وطلاب العلم حياتهم في سبيل الله, حياتهم في سبيل الله. وأما عامة الناس فربما يسعون في الموت في سبيل الله, لكن أن يجعل طالب العلم حياته, لحظات حياته, دقائق عمره, ساعات شبابه وساعات شيخوخته في العلم ونشره, فهذا والله من أعظم الجهاد. بل الجهاد لم يشرعه الله تبارك وتعالى إلا ليش؟ إلا لإقامة الدين. وهل يقام الدين يدين بلا علم وبلا علماء؟ فأنتم في سبيل الله, فاحيوا في سبيل الله, وساعاتكم هذه احتسبوها في سبيل الله عز وجل. فأنتم عند الله تبارك وتعالى خيرة الناس, طالب العلم وطلاب العلم خيرة الناس عند الله عز وجل. بل إن جمعا من أهل التفسير يفسرون قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, وبقوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وفي قول الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس, قال هم العلماء. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازلهم. نعم.
قال وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم, فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
إنسان إذا لم يعلم شيء يقول لا أعلم, يقول لا أعلم. لا ينبغي لإنسان أن يتقفر العلم وأن يتكلف ما لا يعلم. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد
الله وبعض العلماء, هذه نكتة يعني, بعض العلماء يفرق, إذا سئلت في مسألة وأنت لا تدري تقول لا أدري, لا تقول الله أعلم, لأن الرجل ما جاء يسألك عن علم الله, جاء يسألك عن علمك, فقل لا أدري حتى ينقل عنك أنك لا تدري, وهذا ليس فيه ضيق ولا نقص لك. ويقول إذا أفتيت في مسألة ثم ختمته بقولك والله تعالى أعلم فهذا يكون أفضل. بس صفحة واحدة. شيخ شعبان شعبان
بير صيفة
بير بير دك
خلاص يلا بس بير دك بسم الله. نعم. جزاك الله خير.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة, فقال لتعجبي, فقال ومما تعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونقي من شعرك.
الله أكبر.
قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال منخراي في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة. قال حدثني حديثا حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. ولا تستروا الجدر بالثياب. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى.
قف دقيقة انت. قال مرة ثانية يعني حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو بكر المؤذن يؤذن قال إن الحديث ضعيف. لا شك أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن الألفاظ الواردة فيها له شواهد، وهذه من طريقة العلماء أنه إذا كان الحديث شواهد فإنهم يريدون. فقوله إن لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، فهذا أثبته جمع من أهل العلم من قول ابن عباس. كذلك اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. كذلك لا تستروا الجدر بالثياب، أثبته العلماء من جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. هكذا؟
نعم. هذا بعض الناس يقرؤونها ولا محدث. لا، صلوا خلف المحدثين.
نعم. متحدث
مشهورة. رواية المتحدث صح. الرواية عند أبي داود بالتاء. طيب هذا يراجع فيه الشيخ، يعني هل هكذا في النسخ أو لا؟ ابن ماجه ولا أبو داود؟ متحدث. طيب بالنسبة كنت أقول يعني بالنسبة لا تستر الجدر بالثياب، أن هذا المقصود به الستار إذا كان في غير مكان الشباك، أما إذا في الشباك ما هو من يعني. أيضا من فوائد هذا الحديث، وهذا للطلاب العلم مثل زيد الخير وبعضكم، أن طالب العلم في مجلس العلم يجلس مستقبل القبلة. لكن البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة قال باب يستقبل الإمام، فهذا مخصص من الاستقبال المطلق. استقبال المطلق فسيد المجالس فيه ما كان قبالة المجلس. وأما إذا كان في مجلس التحديث أو مجلس السماع أو مجلس العلم فإن السنة استقبال المتحدث، فإن جمع بينهما كان خيرا على خير. نعم.
قال واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. ولا تستروا الجدر بالثياب. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده. ألا أنبئكم
ينزل وحده، المقصود به يعني يسافر وحده يعني. نعم.
أو يسكن وحده.
أو يسكن وحده. نعم، لأن كلا الأمرين منهي عنه شرع، أن يسكن الإنسان وحده في منزل، أو يسكن الإنسان أو يسافر الإنسان وحده فهو شيطان. نعم. الرفد يعني الضيافة. نعم. مهماني. نعم.
إذا كانوا مضطر.
لا مضطر لا بأس، لكن في ناس يقول تعال روح معك، يقول لك لا 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 أنا ما أريدكم، أنا أريد أسافر لوحدي. نعم.
أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقيل عثره، لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد ما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله.
هذا الكلام أشبه ما يكون من قول ابن عباس. نعم.
إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
ولا تكافئوا ظالما بظلمه، ظالم تظلمه ما سويت شيء، أنت وياه صرت سوا. نعم، نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نقبل بعده.